أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: نعم، يشترط عدم اشتراط المنفعة المحرمة بأن يقول بعتك بشرط أن تأكله، وإلا فسد العقد بفساد الشرط. لازلنا نتكلم في حرمة الاكتساب بالدهن المتنجس، وشرعنا في الأمر الأول من الأمور المشكلة في هذه المسألة، وتطرقنا إلى أربعة أقوال. القول الأول: اشتراط ذكر الاستصباح في متن العقد. القول الثاني: اشتراط قصد الاستصباح وإن لم يصرح به في متن العقد. قول الثالث: لا يشترط الاستصباح، لا يشترط ذكر الشرط الاستصباح في متن العقد، ولا يشترط القصد. القول الرابع: التفصيل، بينما إذا كان الاستصباح من المنافع النادرة فيشترط القصد، وبينما إذا كان الاستصباح من المنافع الغالبة أو المساوية فلا يشترط القصد. اليوم إن شاء الله في نهاية هذه المسألة يتطرق الشيخ الأنصاري إلى مسألة مهمة، وهي وجود شرط، وهو عدم اشتراط المنفعة المحرمة. فإذا اشترط البائع المنفعة المحرمة بطل العقد، كما لو قال بعتك هذا الدهن المتنجس بشرط أن تأكله، والحال أنه لا يجوز أكل المتنجس. هنا نلتزم بالبطلان والفساد لأحد أمرين. الأمر الأول: التمسك بالمبنى القائل إن فساد الشرط مفسد للعقد، فإذا فسد الشرط فسد العقد. هنا يوجد شرط فاسد وهو أكل الدهن المتنجس، فيفسد العقد، يصير عقد البيع باطل عاطل. الأمر الثاني: لو التزمنا بأن الشرط الفاسد لا يفسد العقد، يعني يبطل خصوص الشرط، لكن العقد لا يبطل، يبقى صحيحا، فساد الشرط لا يستلزم فساد العقد. على الرغم من هذا القول أيضا نلتزم بالبطلان. عجيب، كيف؟ لأن الشرط في مورد بحثنا هو ماذا؟ أكل الدهن المتنجس، وأكل الدهن المتنجس ليس له مالية، فيكون بذل المال في مقابل أكل الدهن المتنجس أكل للمال بالباطل. إذا نلتزم ببطلان المعاملة، إما لأن فساد الشرط يوجب فساد المشروط وهو العقد، وإما لأن نفس الشرط ما دام محرمان فهو باطل ولا مالية له، فيكون بذل المال في مقابل ما لا مالية له أكل للمال بالباطل. واضح إن شاء الله؟ فافهم إشارة إلى خدشة في المطلب، إن شاء الله تعينونا تطلعون الخدشة. اقرأ المقدام. نعم، يشترط يعني في صحة المعاملة عدم اشتراط المنفعة المحرمة بأن يقول بعتك بشرط أن تأكله، وإلا يعني لو اشترط المنفعة المحرمة فسد العقد بفساد الشرط للقاعدة العامة، فساد الشرط يوجب فساد المشروط، فساد العقد. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، بل يمكن أن يقال بل هذا الإضراب الترقي، يعني حتى لو التزمنا بأن فساد الشرط لا يوجب فساد العقد، رغم ذلك نقول هذا العقد باطل عاطل. لماذا؟ لأن الدهن المتنجس لا مالية له، فيكون بذل المال في مقابله أكل للمال بالباطل. بل يمكن الفساد وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد للعقد. لماذا؟ لأن مرجع الاشتراط في هذا الفار إلى تعيين المنفعة المحرمة عليه، فيكون أكل الثمن أكلا بالباطل. لماذا؟ لأنه لا مالية للدهن المتنجس إذا لوحظ أكله، لأن حقيقة النفع العائد إلى المشتري بإزاء ثمنه هو النفع المحرم. ما هو النفع المحرم؟ خصوص الأكل. فافهم ما هو وجه الخدشة. فافهم، تفضلوا أفتونا مأجوري.
يفسد الشرط ولكن ممكن الانتفاع به بالاستصفاء.
ليش يفسد الشرط؟
لأن
هو تفضل
لأن مقتضى الشرط محرم.
نعم،
لا يفسد أصل العقد، إنما يفسد الشرط ممكن الانتفاع به بالاستصفاء.
جيد، أحسن.
ما يمكن توجيهها على عبارته، لو قلنا بأن فساد الشرط لا يوجب فساد المعاملة.
نعم،
ما يمكن توجيه بأنه يعني بيكون خلاف مبناني.
نعم، بعد
المفروض يقول
الشيخ أنه لا تصل النوبة إلى الشرط باعتبار أن أصل العقد يكون على هذا المتنجس، فأصلا لا تصل النوبة للكلام عن الشرط.
نعم، جيد. بعد
ممكن لأن الغايات التعديلية غير داخلة في حقيقة البيع.
جيد، بعد لعله إشارة إلى أن المشتري بعلمه بحرمة العمل بالشرط لا يدفع المال في مقابل الشرط المحرم وهو الأكل، بل يدفعه في مقابل منفعة محللة وهي الاستصباع، فتصح المعاملة. غاية ما في الأمر يبطل الشرط من البائع، وتصح المعاملة بقصد مشتري. وهذا نفس وجه الذي ذكره السلطان، ولكن بتعديل بسيط. صار واضح إن شاء الله الكلام في الخدشة. المشتري صحيح، البائع قال أبيعك الدهن المتنجس بشرط أن تأكله، المشتري ما يريد يأكله، يريد يستصلح حبه، ويعلم أن هذا شرط باطل عاطل. عندما يدفع المال ما يقصد يدفع المال مقابل أكل الدهن المتنجس حتى تشكل وتقول هذا أكل للمال بالباطل. المشتري إذا التفت إلى حرمة الشرط، حرمة العمل بالشرط، يدفع المال في مقابل ماذا؟ في مقابل المنفعة المحللة، الاستصباح. وكأني سأجيب على نظراتك يا شيخ، وبالتالي نقول هكذا: نلتزم بثبوت الحرمة التكليفية على البائع حينما قال بعتك بشرط أكل الدهن المتنجس، يكون مأثوم لما اشترط، ولا نلتزم بالحرمة الوضعية وهي فساد المعاملة، فيصير المأثوم البائع فقط.
يمكن تصوير المسألة حتى لو كان المشتري التزم بالشرط، يعني نعم، فعل المال لأجل المنفعة المحرمة باعتبار أنه رأى أنه ملزم بالشرط مثلا،
نعم،
قال هو بعد ما باعني إلا لأجل هذا شرط علي أنا التزم بالشرط،
نعم.
يمكن تصوير المسألة لأنه البيع على الصحيح لكنه مأثوم،
ممكن هذا أيضا،
لعل هذا
مراد بفهم، لعل هذا ولعل هذا، ففهم سيال ذات وجوه. الخلاصة توجد حرمة تكليفية بالنسبة إلى البائع، وقد تكون حتى للمشتري إذا قصد، ولكن الحرمة التكليفية لا تستلزم فساد المعاملة. السيد القائد عندما ابن هكذا في الربا، سر المعاملة الربوية فيها إثم لكن تترتب الملكية، ما في حرمة وضعية. إذا قلت في حرمة وضعية عن نقل وانتقال ما في، هذا بحث يبحث في الربا إن شاء الله، وموهن في كتاب البيع. هل الحرمة التكليفية في الربا الإثم تستلزم حرمة وضعية يعني ما في نقل وانتقال أو لا؟ المشهور نعم، حرمة التكليفية في خصوص الربا تستلزم الحرمة الوضعية، وهنا قول بالتفكيك جيد.
يعني كل الأبحاث السابقة نحن نفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي شيخنا،
كل شيء بخصوص،
حتى إذا كانت المنفعة هذه منفعة نادرة شيخنا، وانصرف العقل إلى هذه المنفعة النادرة، فيكون الحكم الوضعي ساري ولكن يؤثم.
كل مسألة تلحظ بخصوصياتها وفقا للمباني.
نعم،
وفقا للمباني. جيد، إلى هنا طرحنا المسألة بلحاظ الاشتراط. أحيانا ما اشترط، قصد البائع، قصد بيع الدهن للأكل، والمشتري أيضا قصد شراء الدهن المتنجس للأكل، هنا تبطل المعاملة، العقود تابعة للقصود. بل يمكن القول هنا ترقى، ما هو وجه الإضراب والترقي؟ كان البطلان منحصر في الاشتراط اللفظي في متن العقد، الآن عمم البطلان إلى القصد ولو من دون اشتراط في متن العقد. بل يمكن القول بالبطلان بمجرد القصد، يعني بسبب القصد، وإن لم يشترط في متن العقد، يعني وإن لم يشترط في متن العقد الفائدة المحرمة وهي أكل الدهن. جيد، وبالجملة بشكل عام، فكل بيع قصد فيه منفعة محرمة بحيث قصد أكل الثمن، يعني كل الثمن أو بعضه، يعني بعض الثمن، بإزاء المنفعة المحرمة، يعني في مقابل المنفعة المحرمة، كان باطلا. هذه كان باطلا جواب، فكل بيع قصد فيه منفعة محرمة كان باطلا، كما يومئ إلى ذلك، يعني يشير إلى ذلك ما ورد في تحريم شراء الجارية المغنية وبيعها، ما ورد فيها، فيها روايتان، في رواية عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه يقول له والله هذه جارية صوتها حلو، الإمام يقول إيه، يعني في قراءة القرآن والدعاء مو في الغناء، واضح؟ هذه الرواية موجودة العلامة في التذكرة رحمه الله، العلامة في التذكرة قال إذا كان هناك يوجد تفاوت، يعني ماذا يوجد تفاوت؟ يعني يوجد مغنية وجارية غير مغنية، الجارية غير المغنية بألف دينار، الجارية المغنية بألف وخمسمائة دينار. هنا يعلم أنه الخمسمائة هي ماذا؟ في مقابل الصوت الحلو، يا حلو صوت الغناء. لاحظ الخبر ما أرسله الصدوق، قال سأل رجل علي بن الحسين عليهما السلام عن شراء الجارية لها صوت، خب ندري لها صوت، لا يعني لها صوت حلو، فقال الإمام ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة. أذكرك الجنة بشنو؟ قراءة قرآن ودعاء. هذا الإمام السجان زين العابدين، وإلا الناس صوتها حلو بعد، يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء. فأما الغناء فمحظور بقوله عليه السلام فأما الغناء فمحظور. هذا الرواية. وصرح في التذكرة هنا ما هو وجه الإيماء لما قال وأما المغنية فمحظور، وصرح في التذكرة العلامة في التذكرة بأن الجارية المغنية إذا بيعت بأكثر مما يرغب فيها لولا الغناء، لولا الغناء ألف دينار، مع الغناء ألف وخمسمائة دينار، فالوجه التحريم لأنه بذل المال في مقابل الغناء. جيد. الشيخ الأنصاري في ختام هذا الأمر الأول يقول إذا راجعنا الأخبار أغلب الأخبار خالية عن اعتبار قصد الاستصباح، فما هو السر في ذلك؟ ما هو السبب في خلو الروايات من اشتراط قصد الاستصباح؟ تشتري الدهن المتنجس بشرط أن تقصد الاستصباح. يقول أكثر الروايات واردة في الأدهان اللي عادة يستصبح بها، ما وردت الروايات في دهن البنفسج أو دهن البندق أو دهن إلى آخره من المنافعها نادرة، نادرا ما يستصبح بها، لذلك ما تشترط، ما يحتاج تذكر القصد، هذا واضح. قال ثم إن الأخبار المتقدمة خالية عن اعتبار اشتراط قصد الاستصباح، لماذا؟ لأن موردها هذه الروايات مما يكون يعني مما يعني الأذهان التي يكون الاستصباح فيه فيها منفعة مقصودة عند العقلاء، مقصد منفعة مقصودة منها كافية في ماليتها العرفية، يعني تكفي في تحقق ماليتها العرفية. جيد جيد جيد. نقرأ هذه العبارة الآن، أخذنا ما يشبهها بالأمس، لاحظ هذه العبارة، وربما يتوهم من قوله عليه السلام في رواية الأعرج المتقدمة فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج. احنا بالأمس تناولنا ما ذكره المحقق الكركي رحمه الله، وقلنا إن القيد هل يعود إلى يجوز كما يقول المحقق الكركي أو يعود إلى البيع؟ تقول يجوز بيع الدهن المتنجس للاستصباح. هنا للاستصباح، هل تعود إلى البيع؟ إذا عادت إلى البيع يعني البيع الصحيح ما قصد فيه الاستصباح، يصير قصد الاستصباح شرط. وأما إذا قلنا الاستصباح قيد يعود إلى يجوز، يجوز للاستصباح بيع الدهن المتنجس، يعني يجوز من أجل منفعة الاستصباح، بعد ما يشترط أن تقصد الاستصباح، يكفي أن تصرف الدهن في الاستصباح. هذا أخذنا بالأمس. هنا الآن كلامنا في الإعلام، تقول هكذا، تقول يجوز أن تبيع الدهن المتنجس بشرط أن تبين لمن اشتراه، بشرط أن تعلم من اشتراه. واضح أو لا؟ زين. هنا يعني هذا اللي انت تبيع الدهن المتنجس، قل له خذه للسراج، هذه خذه للسراج، هل قيد راجع إلى البيع أو هو قيد راجع للإعلام؟ إذا قلت الإسراج قيد راجع إلى البيع، يعني البيع ما يصير صحيح إلا إذا قصدته الإسراج. وأما إذا قلت الإسراج راجع إلى الإعلام، راجع إلى التبيين، في هذه الحالة معنى ذلك أنت أعلم بالنجاسة لكي يسرج ولا يأكل. فإذا أرجعنا قيد الإسراج إلى البيع صار القصد معتبر، أما إذا أرجعنا الإسراج إلى الإعلام والتبيين ما صار قصد الإسراج معتبر، وإنما صار الإسراج غاية إلى التبيين والإعلام. أنت لماذا تعلمه؟ ليش تعلمه أن هذا الدهن متنجس؟ ما هي غايتك؟ غايتك أن يسرج به ولا يأكله. واضح؟ لاحظ العبارة. وربما يتوهم من قوله عليه السلام في رواية الأعرج المتقدمة فلا تبعه، هذا القيد الأول البيع، لا تبيعه إلا لمن تبين له، هذا الثاني التبيين الإعلام، فيبتاع للسراج، يعني فيشتري للسراج. هنا من قوله فيبتاع للسراج قد يفهم منها يشترط قصد السراج، اعتبار القصد، يعني اشتراط قصد المشتري للإسراج. هذا الاشتراط متى يتم؟ إذا أرجعت فيبتاع للسراج جعلت قيد في فلا تبعه، فصار البيع مقيد بماذا؟ بالإسراج، يعني قصد الإسراج. الشيخ الأنصاري يقول لا، فيبتاع له هذه غاية لمن تبين له للإعلام، قال اعتبار القصد، ويدفعه أن الابتياع للسراج إنما جعل غاية للإعلام، بمعنى أن المسلم إذا اطلع على نجاسته فيشتريه للإسراج، نظير قوله عليه السلام في رواية وهب معاوية بن وهب يبينه لمن اشتراه، يعني يعلم من اشتراه ليستصبح به، يعني لكي يستصبح به. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. ما هو الأمر الأول؟ المشكل الأول. المشكل الثاني في روايات الدهن المتنجس، هل يجب الإعلام مطلقا أو لا؟ يعني ماذا مطلقا؟ ذكرنا ثلاثة أقوال، تصح المعاملة بشرط ذكر الاستصباح في متن العقد، هذا القول الأول. القول الثاني تصح المعاملة بشرط قصد المتبايعين للاستصباح. القول الثالث تصح المعاملة من دون اشتراط القصد فضلا عن التلفظ. بناء على هالأقوال الثلاثة، هل يشترط أن يعلم البائع المشتري بأن الدهن متنجس أو لا؟ فهل الإعلام واجب مطلقا يعني بناء على الأقوال الثلاثة أو لا يجب بناء على أحد الأقوال؟ هذا واحد. اثنين، الإعلام هل هو واجب نفسي أو واجب شرطي؟ يعني واجب بنفسه أو لا واجب لكي تصح المعاملة ويشترط في صحة المعاملة ثبوت هذا الشرط وهو الإعلام. يقول الثاني أن ظاهر بعض الأخبار مثل ما تقدم من ذيل صحيحة معاوية بن وهب وموثقة أبي بصير ورواية إسماعيل بن عبد الخالق، إن ظاهر بعض الأخبار وجوب الإعلام، فهل يجب مطلقا يعني يجب الإعلام مطلقا على الأقوال الثلاثة أم لا؟ لا يجب الإعلام. وهل وجوبه الإعلام نفسي يعني مطلوب بنفسه أو شرطي؟ الآن يبين يعني ماذا شرطي، مو شرطي، شرطي. لماذا هذا الوجوب شرطي وليس شرطي؟ شرطي وليس شرطي بمعنى اعتبار اشتراطه في صحة البيع، يعني البيع ما يصير صحيح إلا إذا تم هذا الشرط وهو الإعلام. جيد. الشيخ الأنصاري رحمه الله يفصل يقول تارة نقول بالقول الأول وهو اشتراط ذكر الاستصباح في متن العقد، أو إذا لم يذكر في متن العقد أن يكون المتبايعان قد تباينا على قد تعاقدا عليه، اتفقا عليه، تبانيا عليه. في هذه الحالة بلا شك يجب ذكر الشرط، فيصير وجوب شرطي في هذه الحالة. هذا كله بناء على يقول قول الأول، لكن بناء على القول الثاني والثالث. ما هو القول الثاني؟ ما يشترط الذكر، يكفي القصد. والقول الثالث لا يشترط الذكر في متن العقد ولا يشترط القصد، يصير الإعلام واجب بالوجوب النفسي لدلالة الروايات عليه. إذن اتضح أنه هل يجب الإعلام مطلقا أم لا؟ نعم يجب الإعلام مطلقا يعني على الأقوال الثلاثة. سؤال الثاني، هل وجوب الإعلام نفسي أو شرطي؟ بناء على القول الأول الإعلام يكون واجبا شرطيا، بناء على القول الثاني والثالث الإعلام يكون واجب بالوجوب النفسي. صار واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. قال الذي ينبغي أن يقال إنه لا إشكال في وجوب الإعلام، الشق الأول، إن قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد، هذا هو القول الأول. أو تواطؤهما عليه، يعني اتفاقهما عليه، يعني على اشتراط الاستصباح في العام من الخارج، من خارج العقد، مثل في عقد النكاح أنكحتك موكلتي على ما اتفقتما عليه من المهر المعلوم، ما يصرح في مثل العقد، يشير إلى الاتفاق خارجه، أو اتفاقهما تواطؤهما عليه من الخارج، يعني خارج مثل العقد، لتوقف القصد على العلم بالنجاسة، لتوقف القصد يعني قصد الاستصباح على العلم بالنجاسة، إذا ما علم بالنجاسة يمكن يأكل الدهن. هذا القول الأول، الشق الأول، أي بناء على القول الأول يصير الوجوب شرطي، لكن بناء على القول الثاني والثالث يصير الوجوب نفسي. قال: وأما إذا لم نقل باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد، هذه لم نقل يشمل القول الثاني والثالث. القول الثاني إذا قلنا يقفي القصد، القول الثالث لا يشترط لا القصد ولا الذكر في متن العقد، يجمعهما هذه العبارة. وأما إذا لم نقل باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد، يعني لم نقل بالقول الأول، فالظاهر وجوب الإعلام وجوبا نفسيا قبل العقد أو بعده لبعض الأخبار المتقدمة الدالة على لزوم الإعلام. وفي قوله عليه السلام يبينه لمن اشتراه ليستصبح به إشارة إلى وجوب الإعلام لئلا يأكله، فإن الغاية للإعلام ليس هو تحقق الاستصباح، إذ لا ترتب بينهما شرعا ولا عقلا ولا عادة. أي يشير إلى مطلب مهم، الملازمة، أقول الملازمة إما ملازمة شرعية إما ملازمة عقلية إما ملازمة ماذا؟ عادية. واضح ولا؟ خب، إذا تنجس في هذه الحالة لا يؤكل، وإنما ماذا؟ يستصبح به. هل هنا ملازمة عقلية موجودة؟ لا توجد ملازمة عقلية. هل توجد ملازمة عادية؟ لا توجد ملازمة عادية. هل توجد ملازمة شرعية؟ لا توجد ملازمة شرعية. ذلك يقول هكذا. وفي قوله عليه السلام يبينه لمن اشتراه ليستصبح به إشارة إلى وجوب الإعلام لئلا يأكله، فإن الغاية للإعلام ليس هو تحقق الاستصباح، إذ لا ترتب بينهما، يعني بين الإعلام وتحقق الاستصباح، شرعا ولا عقلا ولا عادة. يعني إذا أعلمه قال له والله هذا دهن متنجس، هل يلزم أن يستصبح به؟ لا، يمكن يأخذ الدهن وكته. لا توجد ملازمة شرعية بين الإعلام بالنجاسة وبين الاستصباح بالدهن المتنجس، ولا توجد ملازمة عقلية بين الإعلام بالنجاسة وبين الاستصباح، ولا توجد ملازمة عادية بين الإعلام. إذن هو لما أعلمه مو يقول له روح استصبح به، إذا أعلم يقول له لا تأكله. واضح ولا؟ لاحظ العبارة. وفي قوله عليه السلام يبينه لمن اشتراه ليستصبح به إشارة إلى وجوب الإعلام لكي لا يأكله، فإن الغاية للإعلام ليس هو تحقق الاستصباح، إذ لا ترتب بينهما بين الإعلام والاستصباح شرعا ولا عقلا ولا عادة، بل الفائدة حصر الانتفاع فيه، يعني في الاستصباح، بمعنى عدم الانتفاع به بالدهن المتنجس في غيره، يعني في غير الاستصباح، ففيه إشارة إلى وجوب إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به محرما. ما هو الانتفاع الغالب؟ الأكل. إذا كان الانتفاع الغالب به محرما وهو لا، بحيث يعلم عادة وقوعه في الحرام لولا الإعلام. تعطي دهين يروح يجلس سمبوسة، واضحة ولا؟ قال لا اليوم فلافل، إذا ما تعلمه بعد يقع في الحرام. بحيث يعلم عادة وقوعه في الحرام لولا الإعلام، فكأنه قال أعلمه لئلا يقع في الحرام الواقعي وهو الأكل بتركك الإعلام. هذه القاعدة كثير من الروايات تشير إليها، ويشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار المتفرقة الدالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الجاهل بالموضوع في المحرمات. يعني إذا يلزم من كلامك التغرير تغرر به، ما يجوز ما دام هو ما يعرف الحكم، ما يعرف أن الدهن المتنجس لا يجوز أكله، أو ما يعرف الموضوع، يعرف أن الدهن المتنجس لا يجوز أكله لكن لا يعلم أن هذا الدهن قد تنجس. هنا أنت تعطي الدهن من دون ما تعلم، هذا تغرير، إما لأن جاهل بالحكم ما يدري أن الدهن المتنجس لا يؤكل، أو لأن جاهل بالموضوع يعلم أن الدهن المتنجس لا يؤكل ولكن يجهل أن هذا الدهن قد تنجس. مثل ما دل على أن من أفتى بغير علمين لحقه وزر من عمل بفتياه، فإن إثبات الوزر للمباشر من جهة ماذا؟ من جهة فعل القبيح الواقعي، وحمله على المفتي من حيث التسبيب والتغرير. يعني عندنا سبب وعندنا مباشر، المباشر هو الآكل والسبب هو المفتي. أحيانا يكون السبب أقوى من المباشر، لولا فتوى هذا المفتي لما أكله. بعد من الأخبار الدالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم والموضوع، ومثل قوله عليه السلام ما من إمام صلى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير إلا كان عليه أوزارهم ذنوبهم. بعد وفي رواية أخرى فيكون في صلاته وصلاتهم تقصير إلا كان إثم ذلك عليه. وفي رواية أخرى لا يضمن الإمام صلاتهم إلا أن يصلي بهم جنوبان. يعلم يعني يعلم أنه يصلي بهم وهو مجنب، يكون مأثوم غرر بهم لأنهم يرون أنه يتحمل عنهم القراءة إمامهم، والحال أنه مجنب لا تصح صلاته. الصلاة شرط واقعي، يعني صلاة باطلة قطعا، لأن الطهارة شرط واقعي وهو مو مغتسل. ومثل رواية أبي بصير المتضمنة لكراهة أن تسقى البهيمة أو تطعم ما لا يحل المسلم أكله أو شربه. هذا إذا بهيمة أنت ما تأكلها حرام، فهذا يشعر أنه ما يجوز أن تتأكل ماذا؟ المسلم والإنسان الذي له كرامة ما يجوز تأكله. فإذا البهيمة مكروه فالإنسان حرام. ومثل رواية أبي بصير المتضمنة لكراهة أن تسقى البهيمة أو تطعام ما لا يحل المسلم أكله أو شربه، فإن في كراهة ذلك في البهائم أطعامهم تشريبهم إشعارا بحرمته بالنسبة إلى المكلف أن تؤكله أو تشربه الحرام. جيد. بل هناك قول أكثر ونختم به، من قال أنه أنت إذا تسبب إليه، قد يقال حتى لو ما تسبب إليه ما يجوز تعطيه أكل متنجس، أو حتى لو ما تسبب إليه. الآن يأتي بمؤيد إذا تسبب ثم يترقى، ويؤيده أن أكل الحرام وشربه من القبيح ولو في حق الجاهل، هذا قبيح، ولذا يكون الاحتياط فيه في أكل الحرام وشربه مطلوبا مع الشك حتى لو شكين، إذ لو كان للعلم دخل في قبحه لم يحسن الاحتياط، وحينئذ فيكون إعطاء النجس للجاهل المذكور الجاهل إغراء بالقبيح، والإغراء بالقبيح وهو قبيح عقلا. هو هذا كلام فيه تأمل، ما نقال له، ما نقال، هذه أمور متوقفة على العلم. هناك بحث أنه الآن أنت لو تجهل أن هذا اللحم حرام أكلت من باب أنه من سوق المسلمين، أمارة سوق المسلمين أمارة، أكلت تبين أنه لحم خنزير أو لحم حرام، هنا تكوينا هل يأثر فيك أو لا؟ كثير من الناس في ذهنه يقول لك هذا مثل أكل السوم، إذا أكلت السوم يأثر فيك، علمت أو لم تعلم تموت. لا يا أخي، من قال هذا الكلام؟ من قال إن الله عز وجل جعل المفاسد على هذه الأمور التكوينية؟ قد المفسدة تترتب على علمك بنجاسته وحرمته، لذلك يلتزمون. هذا السيد ابن طاووس عنده كلام في هذا المجال، أنه لو أكلت ما كان حلال ظاهرا فاتضح أنه حرام واقعا ما يأثر، ما له تأثير. خب، بل قد يقال بوجوب الإعلام وإن لم يكن منه تسبيب، كما لو رأى نجسا في يده يريد أكله، هذا يريد أكله ونجس، يجب عليك تعلمه؟ الرأي المشهور ما يجب عليك تعلمه، وهو الذي صرح به العلامة رحمه الله في أجوبة المسائل المهنائية، حيث سأله السيد المهنا عمن رأى في ثوب المصلي نجاسة، فأجاب بأنه يجب الإعلام لوجوب النهي عن المنكر، لكن إثبات هذا مشكل. يقولون يجب إذا أنت تسبب، والله أنت إيدك فيها دم ونجست ثوبه وهو قام للصلاة، يجب عليك أن تعلمه لأن أنت السبب. أما إذا شفت ثوبه ملطخة بالدماء وأنت مو السبب، ما يجب عليك أن تعلمه، ما يجب عليك أن تعلمه. والحاصل أن هنا أمورا أربعة، أحدها يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.